يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولكافة المسلمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في كتاب التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة المائدة وهي مدنية. روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لأخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وروى أحمد أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها، تفرد به أحمد. وقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد روى عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وقد روى الحاكم نحو رواية الترمذي ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى الحاكم عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير، تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد وزاد: وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: القرآن. ورواه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. هذا أوان الشروع في تفسير سورة المائدة. والمائدة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله مدنية كلها، وهذا هو قول الجمهور، عدا من قال بأن بعض آياتها نزلت في مكة لأن فيها قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهذه أين نزلت؟
حجة الوداع
في عرفة. إذن هي مكية أم مدنية؟ مدنية. مصرين أيضا أنها مدنية، نزلت في مكة في بعد الهجرة، ما شاء الله. طيب، إذن هي مدنية، لأن المدني والمكي الفرق بينهما أن المدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل في مكة، المدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل في مكة. فعلى هذا يقال إن هذه الآية لا يقال إنها مكية، هي مدنية. وذكر أن هذه السورة من ميزتها أنها نزلت كلها نزولا واحدا، يعني لم تجزأ في نزولها، وهذا وارد عن ابن عباس وعن غيره، عن قتادة وعن غيرهم، أنها نزلت كلها. وهي كذلك ما يفهم من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قولها: فما أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه. وفي قوله هنا قول أسماء: إني لآخذة بزمام العضباء، يعني هذه اسم الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزلت عليه المائدة كلها. مائدة كلها نزلت، وهذا كما قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله إسناده صحيح، وإن كان في شهر بن حوشب. وهي تدل على ما ذكرنا من أن السورة نزلت كلها. وقال: وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة، يعني معنى ذلك استعارة عن ثقل القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا حتى الناقة اهتزت من ثقل نزول السورة. وليس معنى هذا أنه شيء يعني ملموس يكاد أن يضرب عنق الناقة أو نحو ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. روى ابن أبي حاتم عن معن وعوف أو أحدهما أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود فقال اعهد إلي، فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه.
نعم. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قلنا يا أيها الذين آمنوا إذا جاء النداء أو جاءت أول الآية بهذا النداء فإن ما يأتي بعد ذلك هو من أمر الإيمان، هو ما يأتي من أمر الإيمان، ففي ذلك تحفيز للمستمع أن ما ستفعله أو ما تؤمر به هو من الإيمان الذي أمرك الله جل وعلا به. ثم ذكر أثر ابن مسعود. أثر ابن مسعود يا إخوة في تفسير ابن كثير لأول مرة يمر معنا، وقد مرت معنا يا أيها الذين آمنوا كثير عدة مرات. بعض علمائنا حينما يأتي ويقول قد تجد الفائدة في غير مضانها يذكر هذا الأثر، يقول ومن الفائدة في غير مضانها أثر ابن مسعود الذي ذكره ابن كثير في أول تفسير المائدة. ومعنى ذلك أن طالب العلم قد يبحث عن فائدة ويتوقع أن يجدها في مضانها المعلومة المتوقع ولا يجدها، ولكنه قد يجدها في غير هذه المضان. فلذلك يحرص طالب العلم على أن يقرأ في كتب العلماء وأن يجرد الكتب، فلو لم يجرد الكتب إنما المتوقع يا أيها الذين آمنوا في أثر ابن مسعود أين سيجده؟ سيجده في أول ذكر يا أيها الذين آمنوا، في أول الذكر هذا المتوقع، وهذا الذي كما يقال تدل عليه الطرق المنهجية في البحث. لكن قد يذكر العلماء بعض الأمور في غير مضانها، وهذه فائدة قراءة وجرد المطولات. جرد المطولات نافع جدا، فإن طالب العلم يقف على الفوائد الكثيرة. فيقول ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك. ولذلك قال أهل العلم يتعبد لله جل وعلا في كتابه بأربعة أمور ذكرناها مرارا. الأمر الأول يا إخوة إيش؟ التلاوة. أمر التلاوة والحفظ والحرص على قراءة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الحسنة بعشر أمثالها الحديث. الأمر الثاني التدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر تأمل المعاني. الأمر الثالث الاتباع. يا أيها الذين آمنوا قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما أمر تؤمر بها ونهي تنهى عنه. وهذا من التعبد لله جل وعلا، وهو من أعظم أنواع العبادة امتثال أمر الله جل وعلا في القرآن. والأمر الرابع الاستشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وما يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم.
وروى ابن جرير عن محمد بن مسلم قال: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمر بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فيه: هذا بيان من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فكتب الآيات منها حتى بلغ: إن الله سريع الحساب. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتاباً وعهداً وأمره فيه بأمره، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
يعني هذه المقدمة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأصحابه، لأن هذه المقدمة كما سيأتي معنا فيها أمر أكيد في قضية الوفاء بالعهود، وهو أمر شامل كما سيأتي. نعم.
وقوله: أوفوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود العهود، وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك، قال: والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وعن ابن عباس في قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني بالعهود، يعني ما أحل الله وما حرم، وما فرض وما حد في القرآن كله، ولا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، إلى قوله: سوء الدار.
نعم. أوفوا بالعقود، الله جل وعلا نادى أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قيل العقود هي العهود التي كانت في الجاهلية، ما أسلمتم فأوفوا ما كان بينكم من عقود. قيل العقود هي ما عهد الله جل وعلا عليكم أو إليكم من الأوامر ومن النواهي. قيل العقود ما أخذ الله عز وجل على أهل الكتاب، ومما أخذ الله على أهل الكتاب أنه إذا بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصروه وأن يؤمنوا به. وقيل العقود التي بين الناس، أهل العلم قالوا: التي في العقود هي للاستغراق، جميع العقود. ولذلك ما يذكره العلماء في تفسير العقود هنا هو من باب ضرب المثال، من باب ضرب المثال وليس من باب التفسير المطابق، أو يقال هو من باب ذكر بعض أفراد العام، باب ذكر بعض أفراد العام، فيضربونه أو يأتون به على يأتون بالجزء من معناه. إذن هو شامل لجميع العقود بين الناس، هذه العقود المكتوبة وغير المكتوبة. قد يكون العقد وما فسره العلماء بالعهد، والزجاج رحمه الله له عبارة لطيفة في معنى العقود، يقول: هي آكد العهود، آكد العهود العقود. يعني إذا قيل لك مثلا العقد شريعة المتعاقدين، فالمراد بذلك العهد، وهي أقوى ما يكون في العقود. فالعقود قد تكون كتابية كعقد البيع وعقد الشراء مثلا، وقد تكون غير كتابية، قد تكون بالمعاطاة، أليس كذلك؟ العقد معاطاة، كذلك عقد. ما هي المعاطاة؟
يكون في البقالة.
نعم، تدخل تأخذ الغرض وتضع المال وتمشي، ما تقول له اشتريت ويقول لك قبلت، والإيجاب والقبول غير موجود باللفظ، لكن هذا هذا أيضا عقد، هذا عقد صحيح. وبعض العقود هي أمانات، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتجالس الناس بالأمانة، يتجالس الناس بالأمانة، هذا نوع من العقود التي ينبغي أن تكون بين أهل الإيمان، ولذلك يحرم على وفق هذه العقود أو على وفق هذا الحديث الذي يبين أن هذا من العقود التي يتجالس فيها الناس، يحرم أن الإنسان يتصرف على خلاف ما تقتضي هذه الأمانة. منتشر في زماننا الآن مثلا أن يتصل عليك متصل وأنت فاتح السماعة وتتحدث مع هذا المتصل وبجانبك ناس، هذا ليس من الأمانة، ولا من الأمانة أن يرسل لك صوت وأن تسمع، ولا من الأمانة أن يحدثك بشيء وهو من واقع الحال لا يريد منك الإخبار وإن لم يقل لك الأمر أمانة. بعض الناس يقول والله ما قال لي هذه أمانة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتجالس الناس بالأمانة، يكفي هذا. فهذه الأمور هي أيضا من العقود الغير مكتوبة التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها. ومن أشد العقود عقد الزواج، هذا العقد الذي يعني تنبني عليه قضية المودة والرحمة وأداء الحقوق وما يتعلق بذلك مما جاء في الشرع. إذن قوله جل وعلا أوفوا بالعقود، جميع العهود التي أخذها الله جل وعلا على عباده في باب المعاملات وفي باب العبادات في توحيد الله جل وعلا وما يتعلق به وفي معاملات الناس فيما بينهم، هذه كلها عقود يجب الوفاء، يجب الوفاء بها. فقال هنا، قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني بالعهود، يعني ما أحل الله وما حرم، هذا نوع كما قلنا من العقود. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت، وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه. وقال الترمذي: حديث حسن. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه. تفرد به أبو داود.
يعني الله جل وعلا قال: أحل لكم بهيمة الأنعام. البهيمة قيل سميت بهيمة لأنها أبهمت عن أن تميز، إذا تكلمت لا تفهم منها شيء، لذلك سميت بهيمة. ولذلك قال أهل العلم: كل حي لا يميز فهو بهيمة، كل حي لا يميز فهو بهيمة. الله جل وعلا قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام، المراد بها الغنم والبقر والإبل. هذا البهيمة وإن كان اسم عام إلا أن معناه قد تحدد في الشرع في كثير من النصوص وفي عادة العرب، كما قال ابن جرير قال: وكذلك هو عند العرب. ثم في قول الله جل وعلا: أحلت لكم بهيمة الأنعام، ما صلت هذه الآية بالتي قبلها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود؟ قال أهل العلم: من الوفاء بالعقود أن الله جل وعلا بين أنه أحل لكم ما تأكلون، وهذا عقد منه سبحانه وتعالى على حل هذه الأنعام، على حل هذه الأنعام. طيب، قال استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت، يعني إذا ذكت ذكاة شرعية، ذكيت الماعز أو البقرة أو الإبل وفيها جنين يجوز أكله، يجوز أكله على قول، على الحديث والحديث صحيح، الحديث صحيح، وأهل العلم في هذا الحديث جعلوه مستند لقاعدة فقهية. ما هي القاعدة؟
التابع تابع.
هذه قاعدة فقهية. فالجنين يأخذ حكم أمه، هو لم يذكى لكن أمه ذكيت ولم ينفصل عنها، ولو ولد لو خرج من بطن أمه قبل ذكاتها فله ذكاة خاصة، لكن لما ذكيت الأم وهو في بطنها فذكاة الجنين ذكاة الأم ذكاة لجنينها، فيصح أن يؤكل، صح أن يؤكل. طيب، ما وجه الاستدلال من ابن عباس وابن عمر بهذه الآية؟ قالوا العموم، بهيمة الأنعام، فإذا حل الشيء فما كان في داخله فهو تبع له، ما كان في داخله فهو تبع له. طيب، يعني وهذه قاعدة مهمة جدا في أبواب البيع أيضا. لو أن إنسان صور لك سيارة وقال لك أنا أبيعك ب10,000، طيب وصلت إليك السيارة كما هي في الصورة لكن ما فيها مكينة ولا فيها جيربوكس، وهي يعني الغلاف الخارجي فقط وفيه الكفرات كما في الصورة تماما، وقال لك بعتك ونفس الموديل ما غير الموديل، ها يصح هذا البيع؟ هذا غش. فقال لا، أنا بعتك السيارة ما بعتك المكينة. أقول له هنا التابع تابع، هذا يتبعها، هذا حكمه حكمها، ولا تسمى سيارة على دلالة المطابقة إلا بأن تكون سيارة مكتملة، مكتملة. فإن قال قائل طيب أتيتني بالسيارة لكن بعض الإكسسوارات المضافة غير موجودة، فنقول لا يلزم البائع أن يبيعك هذه الإكسسوارات الغير يعني متصلة بالسيارة، كان يريد أن يزين سيارته بشيء معين أخذ هذه الزينة. فإذا التابع تابع هذه قاعدة فقهية يستدل بها، وتعرفون أن القواعد الفقهية يا إخوة يستدل بها كدليل على خلاف القواعد إيش؟
الأصولية
يستدل أو يؤخذ بها من الدليل، لكن القواعد الفقهية يستدل بها مباشرة فهي دليل، فاستدلوا بهذا الحديث على هذه القاعدة. إذن ما وجد في بطن الأم بعد ذبحها أو نحرها، النحر الشرعي أو الذبح الشرعي والذكاة الشرعية، فإنه يأخذ حكمها. نعم.
وقوله إلا ما يتلى عليكم، قال ابن عباس يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال قتادة يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه، والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني منها، فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه. ولهذا قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال.
يعني هذا الاستثناء إلا ما يتلى عليكم، أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا في إشارة إلى ما سيأتي، وهو أسلوب صحيح في العربية. ولذلك يقول العلماء أن الكلام يعرف بسباقه وسياقه ولحاقه، فهذا من معرفة الكلام بلحاقه ما سيأتي. فالله جل وعلا قال بعد ذلك حرمت عليكم الميتة، قال العلماء هذا هو المقصود بقوله إلا ما يتلى عليكم، أي الأنعام من الإبل والبقر والغنم حلال عليكم إلا الميتة وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة، هذه العوارض إذا وجدت حرمت عليكم ما أحل الله لكم. يعني إذا وجدت الإبل قد نفقت ماتت فلا يجوز لك أن تأكلها، أو الغنم أو نحو ذلك، أو ما تردت أو من خنقت حتى ماتت أو نحو ذلك، فهذه الميتة لا يجوز لك أن تقربها ولا أن تأكل منها.
إذن هذا الاستثناء الأول، سيأتي استثناء آخر أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، قال بعضهم هذا منصوب على الحال، والمراد بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشي كالضباء والبقر والحمر.
كالضباء
أحسن الله إليكم، كالضباء والبقر والحمر. فاستثنى من الإنسي ما تقدم، واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام. وقيل المراد: أحللنا لكم الأنعام لكم في جميع الأحوال، فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد حكم بهذا، وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه، ولهذا قال: إن الله يحكم ما يريد.
غير محل الصيد وأنتم حرم. قيل ما ذكره في القول الأول: ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشي. الوحشي هو الذي غير متأهل، يعني ليس مع الأهل، فيفرق بين ما حرمه الشرع من الحمر الأهلية والحمر الوحشية. الحمر الوحشية تعرفون شكلها؟ ها، هي المخططة صح؟ لا يلزم، أحسنتم، لا يلزم مخططة، هكذا يعني وقع في البال دائما أن الحمر الوحشية هي المخططة. الحمر الوحشية هي التي تعيش في البراري، كانت مخططة أو بنية أو سوداء أو حمراء، على كل حال التي تعيش في البراري هذه تسمى وحشية، حمر وحشية. وما تعيش بين الأهالي ويعتنون بها ويستخدمونها هذه تسمى حمر إيش؟ أهلية. الأهلية لا يجوز أكلها، حرمت، كانت في أول الإسلام مباحة، ثم جاء تحريمها، والوحشية بقيت على الحل، بقيت على الحل. طيب، القول الثاني يقول: أحللنا لكم جميع الأنعام والصيد كذلك، إلا في حال واحدة، أن تكونوا حرما. إنسان إذا كان قد دخل في الإحرام أو تلبس بالإحرام فيمنع عنه الصيد، يمنع عنه الصيد. الصيد يا إخوة، إذا الإنسان ركض خلف ماعز وأخذها وقبض عليها، هذا يسمى صيد، صادها ولا ما يسمى صيد؟ أبو سهيلة، يسمى صيد ولا ما يسمى صيد؟ شيخ حمزة جاء إلى بقرة واقفة، أخذها وقبض عليها، قال صدتها، ما يسمى صيد؟ ما يسمى صيد. طيب إيش هو الصيد؟ قالوا: الصيد هو الحيوان الذي لا يألف، الحيوان الذي لا يألف، فيمسك إما باليد أو بوسيلة. وبعضهم قال هو المتوحش من الحيوانات الذي يجوز أكله، المتوحش الذي يحتاج إلى تربص ويحتاج إلى هذا يسمى صيد. ولذلك لو أن إنسان ركض خلف ماعز وقبض عليها يقول: أنا صدتها، لا، هذا لا، ليس بصيد، إنها تؤلف. طيب، إذن جميع الأنعام حلال إلا في حال، في هذه الآية جاء إلا في حال الإحرام. الإحرام له مكانته في أن الإنسان ينبغي أن ينشغل بأمر العبادة، حتى ذكر بعض أهل العلم في تفسيرهم قالوا إن الرجل إذا جاء يصيد ويتبع الصيد ويركض ربما تدخل الشوك في رجله ولا يشعر بها من تعلقه بالصيد، ويركض المسافات البعيدة وعلى الأحجار ويتسلق الأشجار وهو لا يشعر بشيء، يريد أن يصل إلى أمر الصيد. فلا يليق بالمحرم أن ينشغل عن هذه العبادة التي تلبس بها إلى أمر الصيد وما يشغله عن ذلك، فلذلك لا يحل له، لا يحل له. طيب، إذن لا يحل له كونه تلبس بالإحرام وإن لم يكن في الحرم، هو ذاهب إلى الحرم لكن قد تلبس بالإحرام، دخل في الإحرام، فلا يلزم أن يصل إلى الحرم حتى يقال لا يحل له. لا يحل صيد الحرم ولا يحل صيد المحرم، لا يحل صيد الحرم ولا يحل صيد المحرم ما دمتم حرما. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس يعني بذلك مناسك الحج، وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله. وقيل: شعائر الله محارمه، أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى. ولهذا
نعم
قالت
يعني في الآية التي قبل حينما قال الله عز وجل: إن الله يحكم ما يريد. والله هذه الآية عظيمة، حل لكم كذا، حرم عليكم كذا، إن الله يحكم ما يريد. يعني إذا قضى الله جل وعلا بأمر فإياك أن يدخل عقلك في نقيض هذا الأمر، أو إياك أن تستحسن ما يناقض هذا الأمر، أو إياك أن تقول بخلاف هذا الأمر. الله يفعل ما يريد، يحل ما يريد ويحرم ما يريد. ماذا واجب عليك يا أيها العبد؟ ما الذي يجب عليك؟ الامتثال، يجب عليك السمع والطاعة. فهذه الآية عظيمة، الخلق خلقه والملك ملكه ونحن عبيده، ويجب علينا أن نمتثل ما يريده منا سبحانه وتعالى. فلا نستحسن لا باستحسان عقلي ولا بمعارضة هوى ولا بمخالفة إمام ولا بقول مجتهد ما أمر الله جل وعلا به. فليجب الامتثال، وإرادة الله جل وعلا على قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية متعلقة بماذا؟ إرادة الكونية متعلقة بماذا يا عمر؟ أنه يقع. والإرادة الشرعية متعلقة
بالمحبة.
تتقصد الإرادة الكونية هي المشيئة؟ الإرادة الكونية هي المشيئة، نعم. المشيئة الواردة في النصوص لا يقال مشيئة شرعية ومشيئة كونية، هي مشيئة كونية، لكن المراد أو المتعلق بالإرادة الكونية هي وقوع الشيء، كون هذا الشيء وقع، ومن ذلك هذا الأمر. أحل الله جل وعلا هذا الشيء أو حرم هذا الشيء، هذه إرادة كونية. وما كان متعلقا بمحبة الله لهذا الشيء وأمره فهذه إرادة شرعية، قد تقع وقد لا تقع. نعم. هذه من المذاكرات لأمور قد تكررت معنا. طيب، إيمان أبي بكر أراده الله كونا أم أراده شرعا؟ شرعا أو كونا؟ شرعا أو كونا أو شرعا؟ إذن شرعا وكونا، إيمان أبي بكر أراده الله شرعا وكونا، وكفر أبي جهل كونا، وإيمان أبي جهل شرعا لم يقع. نعم، لم يقع، لذلك هو شرعا. يريد الله من أبي جهل ويريد من غيره أن يؤمنوا لكنهم ما آمنوا، فإذا إرادة هذا الأمر إيش؟ شرعا لا كونا، لا كونا. قال هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يعني بذلك لا تحلوا ما جعله الله جل وعلا ممنوعا عليكم أو محرما عليكم، سواء في الإحرام فلا تلبسوا المخيط، أو في الصيد فلا تصيدوا، أو نحو ذلك. لا تحلوا شعائر الله، شعائر الله كما قال وقيل محارمه، أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها الله تعالى عليكم. نعم.
ولهذا قال تعالى: ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وفي صحيح البخاري عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت، كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال ابن عباس في قوله ولا الشهر الحرام يعني لا تستحل القتال فيه، واختاره ابن جرير أيضا. وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ، وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتجوا بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا والمراد أشهر التسيير الأربعة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا فلم يستثني شهرا حراما من غيره. وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. قال وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل، إذ لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا.
نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني لا تحلوا الشهر الحرام. الشهر الحرام يحرم فيه القتال، فلا يجوز لكم أن تقاتلوا فيه، هذا قول. وقول لبعض أهل العلم أنه يجوز القتال فيه وأنه نسخ، وقول لبعض أهل العلم فيه تفصيل، وهو أن استمرار القتال إذا دخلت الأشهر الحرم يجوز، ولكن ابتداء القتال لا يجوز. ابتداء القتال لا يجوز. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة، قاتل أهل الطائف في ذي القعدة وهي من الأشهر الحرم. وبعضهم قال ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذي القعدة واستمر، ابتدأ قبل ذي القعدة واستمر في قتال، إذن هو لم يبتدئ القتال في الأشهر الحرم، وإنما قبل الأشهر الحرم فدخلت عليه الأشهر الحرم وهو في قتال. هذه تفصيل عند بعض أهل العلم. إذن ما المقصود عموما من الآية؟ أنه لا يجوز للإنسان أن يحل ما حرم الله جل وعلا، ما حرم الله جل وعلا عليه. وهذا الأمر وإن جاءت الأمثلة فيه في قضايا الحج والعمرة وما يتعلق بالمناسك، إلا أنها عامة في جميع أحوال العباد، فيما أحل الله جل وعلا عليهم أن لا يحرموه، وفيما حرمه عليهم أن لا يحلوه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنسان إذا قال هذا حرام وهذا حلال، فإن معنى كلمة هذا حلال أي أحله الله، ومعنى هذا حرام حرمه الله. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أمر عظيم. فأنت كما قال ابن القيم رحمه الله حينما سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الفقهاء المفتين، الكتاب ألفه نصيحة للفقهاء، فقال إعلام الموقعين عن رب العالمين، هؤلاء الذين كأنهم يوقعون الفتوى بأن هذا حرام وهذا حلال. فلا يجوز للإنسان ولو على سبيل التخمين كما يقول البعض يقول لا هذا حلال أو هذا حرام، لابد من دليل، لابد من دليل. لكن هناك قواعد عامة تحكم هذا الباب. فالأصل في اللباس أنه إيش؟ الأصل في اللباس أنه حلال. فإذا قال شخص أنه محرم، المحرم يحتاج إلى دليل، المحرم يحتاج إلى دليل. طيب، وفي غير هذه الحال طبعا الطعام نفس الشيء، الطعام الأصل فيه إيش؟ الحل، والمحرم يحتاج إلى دليل. طيب لو قال إنسان أنا أتيت إلى الصلاة والأصل أنني متوضئ، يقول الأصل أنني متوضئ، ولا الأصل أنه غير متوضئ؟ الأصل أنه غير متوضئ، الأصل أنه غير متوضئ. إذا لابد أن نفرق بين قضية ما يسميه العلماء بالأصل، هناك الأصل الحل، هنا الأصل براءة الذمة، هنا الأصل اليقين الذي يغلب عليه قضية عدم الوضوء، هنا الأصل أنه لا يخرج من الصلاة ما دام أنه توضأ، إذا شك في وضوءه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالعناية بقضية الأصول في باب العبادات أو في باب المعاملات يضبط لك أبواب كثيرة، يضبط لك أبواب كثيرة. ولذلك لو جمع بعض طلاب العلم هذه القواعد اليسيرة، ما هو الأصل في الذبائح، ما هو الأصل في الأطعمة، ما هو الأصل في الألبسة، ما هو الأصل في التلبس بالعبادة ونحو ذلك، فسيخرج بضوابط جيدة في هذا الباب، وهي موجودة ومتناثرة في كلام العلماء. إذن المقصود بالآية أن الإنسان لا يجوز له أن يحرم شيئا أحله الله، ولا أن يحل شيئا حرمه الله، ولو على سبيل الظن أو على سبيل المزاح أحيانا. فهذه أمور عظيمة، هذه الأمور عظيمة، لأن الحل والحرمة هي من منطوقات الشريعة، سواء في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام، فإن فيه تعظيم شعائر الله، ولا تترك تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعا، ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين، ثم أشعر هديه وقلده وأهل للحج والعمرة، وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بعض السلف: إعظامها استحسانها واستسمانها.
نعم. قال الله جل وعلا: ولا الهدي ولا القلائد، لا تحلوا شعائر الله. قال: ولا الهدي ولا القلائد. الهدي ما سيق هديا للحجيج، هذا الهدي الذي يسوقه الحاج المفرد ولا المتمتع ولا من؟ ها؟ القارن، القارن والمتمتع، هؤلاء عليهم هدي، أما المفرد ليس عليه هدي. طيب، إذن يأمر الله جل وعلا بعدم اعتراض هذا الهدي أو بأخذه أو بغصبه أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، إن هذا أوقف على هذه العبادة، فلا يجوز التعرض له بأذى. ولا القلائد، ما كان في أول الإسلام كانوا يقلدون، يعني يجعلون عليها قلادة، هذه دليل على أنها إيش؟ على أنها هدي، سيقة للهدي، فتميز عن غيرها من الأنعام. فهذا الهدي لا يجوز أن يباع، ولا يجوز أن يؤخذ، ولا أن يذبح في غير أوانه، ولا أن يذبح في غير مكانه، هديا بالغ الكعبة لابد أن يكون في مكة. فذكر أن هذه تجتنب، لا يراد منها السوء، والسوء هذا قد يكون محرم وقد يكون الأكل الحلال، لكن ليس في 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 وقته، أو ليس في حال حله، لأنه يحرم حتى يبلغ الهدي محله ويبلغ الحاج أن ينتهي من الوقوف بعرفة، ثم يأتي يوم النحر، وذلك اليوم يبدأ فيه بأعمال الحج: الرمي والنحر والحلق والطواف، طواف الإفاضة، جمعها العلماء ونحتوها في قولهم إيش؟ رنحط، رنحط، رمي، نحر، حلق، طواف. فذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين، قيل 63، قالوا هذه من موافقات عمره عليه الصلاة والسلام أنه نحر 63 إبلا، كما أن عمره كان 63. إذن الذي أشار إليه الحديث أنها كانت من أحسن الأشكال والألوان. الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا دليل على كرم الإنسان وعلى حسن تعبده لله جل وعلا، أنه إذا أراد أن يكرم أو أن يتصدق تصدق بأحسن ما عنده. إن كان مثل الثياب ما ينتظر الثوب هذا حتى يتخرق ويتمزق، يقول والله نبحث له عنها، نبحث له عن محتاج. الله غني عن هذه الصدقة المخرقة الممزقة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أو أن الإنسان يأكل وبعد أن يأكل ويبقى شيء من الأكل قد تناثر حاله، يقول الله نبحث له عن من يأخذه. لا ينبغي للإنسان أن يبادر في أمر صدقته وإحسانه بأحسن ما يملك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأنت لو جيء لك بهذا الثوب أو جيء لك بهذا الطعام ما تقبله، كيف تقبله لغيرك وأنت أحوج إلى المسكين من حاجته إليك؟ أنت أحوج إليه، أنت تحتاج الأجر والحسنات، أما هو فيغنيها الله منك أو من غيرك، لكن أنت الذي بحاجة إليه. فلا ينبغي أن تتقرب إلى الله جل وعلا وأنت تنوي الصدقة بشيء لا تقبله لنفسك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كانت سواء في أمر الذبح أو كان في أمر الهدي أو في الأضحية أو حتى في باب الصدقة يا إخوة. إن الإنسان كريم النفس عالي النفس دائما ينظر فيما يريده الله جل وعلا منه لا فيما تهواه نفسه، فإن نفسك تهوى أن تعطي للناس الشيء الحقير. فينبغي تعظيم أمر الصدقة، تعظيم أمر الأضحية، تعظيم أمر الهدي ونحو ذلك. قال بعض السلف عظامها، يعني في ومن يعظم شعائر الله، قال استحسانها واستسمانها يجعلها سمينة، لا أن تكون ثقيلة عليك. إن بعض الناس إذا جاء إلى الأضحية بحث عن شيء كما يقال تبرأ به الذمة، يتصل أرخص نوع عندك إيش هذا الذي كما يقال في الحاشية، خلاص هذا خرج من المتن وصار في الحاشية تبرأ به الذمة فقط. فقال والله أرخص نوع 400، ويرى أنه ضحى بهذا. لا، ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يعظم هذه الشعائر، شعيرة الأضحية أو الهدي أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، رواه أهل السنة.
يعني ننظر في العين وننظر في الأذن ونحو ذلك. نعم.
وقال مقاتل بن حيان: ولا القلائد فلا تستحلوه. وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر، وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجر الحرم فيأمنون به، رواه ابن أبي حاتم.
يعني هذه بارك الله فيك، بارك الله فيكم، كانوا يقلدون أنفسهم، يأخذون من لحاء الأشجار ويرون أنهم إذا اكتسوا بها أنه لا يجوز لأحد أن يمسهم، وهذا جاء بنقضه الإسلام. إنما بقي أمر القلائد على الأنعام، يعني لو أن مشركا قتل ثم ذهب يتلحى بلحاء الأشجار، هذه أشجار الحرم، بحيث لا يمس، فلم يأتي الإسلام بهذا. الأمر المهم أيضا ما لم يذكر أن إذا تم الاعتداء ولو كان في الأشهر الحرم فإنهم يدفعون بالقتال، يدفعون بالقتال ولو كان في الأشهر الحرم. إنما كان الاختلاف هو في أمر ابتداء القتال، ابتداء القتال يعني جهاد إيش المحرم، جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فمشروع، جهاد الدفع مشروع، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.